بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام متصلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. قال الصنعاني رحمه الله: قوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ الجمهور أن لكل مسكين مدة من طعام 1/4 صاع. قال الرجل: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أتي بضم الهمزة مغير الصيغة. العرق قال الصنعاني وهو المكيل الضخم، من عنده المكتل الضخم؟ قال بفتح العين المهملة والراء ثم قاف. أتي بعرق، أي إناء أو وعاء كبير فيه تمر. قال ورد في رواية في غير الصحيحين فيه 15 صاعا وفي أخرى 20، فقال تصدق بهذا. قال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، تثنية لابة وهي الحرة، ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة، لابة وليست لأبة. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. قال الصنعاني: الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا. وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا. فالمعسر الموسر هو الذي يمتلك الكفارة، والمعسر الذي لا يمتلك قيمة الكفارة. فالمعسر تثبت الكفارة في ذمته على أحد قولين للشافعية، والقول الثاني ثانيهما لا تستقر في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه، واختلف في الرقبة، والراجح بقاؤها في ذمته كسائر الواجبات التي تبقى إلى أن يتيسر له. واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. قالوا: لأن كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد. وقالت الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك، وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس، وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة. والمسألة مبسوطة في الأصول، أي حمل المطلق على المقيد. والظاهر في هذا أن الرقبة اشترط أن تكون مؤمنة. قال: ثم إن الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث، فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني، لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: صم 2 متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. فإذا هذا على هذا الترتيب: يبدأ بعتق الرقبة، لم يجدها ولم تتوفر له، ينتقل إلى الصيام، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. قال: وروى الزهري الترتيب عن 30 نفسا أو أكثر، ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. رواية التخيير أعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، هذه تفيد التخيير. رواية الترتيب تجد عتق رقبة، قال لا، قال صوم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم، مرتبة. والرواية المرتبة هي الراجحة، والرواية المخيرة مرجوحة. قال: ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بها، وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد، فلا يجزئ أقل من ذلك. وقالت الحنفية: يجزئ الصرف في واحد، يعني لو صرف كفارة 60 في شخص واحد أجزأ عند الحنفية. قال في القدوري من كتبهم: فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه عندنا. وهذا المذهب مرجوح، مذهب الحنفية مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 60 مسكينا، وإن أعطاه في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يومه. يعني الحنفية عندهم تفصيل، لو أعطاه في يوم واحد طعام 60 مسكينا لا يجزئ، لكن أطعمه اليوم ثم أطعمه هو نفسه أطعم في الغد، ثم هو نفسه أطعم بعد الغد، وهكذا على 60 يوما يجزئ. هذا مذهب مرجوح. وقوله: اذهب فأطعمه أهلك، فيه قولان للعلماء، هما أن هذا كفارة، ومن قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك، يكون خاصا به. ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. القول الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره، ويدل له حديث علي رضي الله عنه: كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، إلا أنه حديث ضعيف، أو أنها باقية في ذمته، والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه من حاجتهم. هذا القول الثالث هو القول الأقرب، والله أعلم، أنه أعطاه لا كفارة، ليس الكفارة، وإنما أعطاه لحاجته، والكفارة باقية في ذمته إذا يسر الله له. وقالت الهدوية والجماعة: إن الكفارة غير واجبة أصلا على موسر ولا معسر، أما هؤلاء فقد شطحوا بعيدا. قالوا: لأنه أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، وهو استدلال غير ناهض، يعني غير قائم، ما يقوم، استدلال ضعيف، لأن المراد ظاهر في الوجوب، لأن المراد ظاهر في الوجوب، وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: استغفر الله وصم يوما مكانه. هذه الرواية تحتاج إلى نظر، انظرها يا أبا أحمد في سنن سعيد بن منصور، وهي من مراسيل، نعم، قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب، أي مرسلا، ولم يذكرها. وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا، يعني حديث قد أخرجه السبعة بالكفارة، وجاءت رواية عند سعيد بن منصور مرسلة عن سعيد بن المسيب أنه قال: استغفر الله وصم يوما مكانه. لو ثبتت هذه الرواية فيكون المعنى: استغفر الله وصم يوما مكانه وأدي الكفارة التي أمرك الله، واعلم أنه لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرى أخرجها أبو داود من عن أبي هريرة بلفظ: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. هذه تؤدي مؤدها رواية سعيد بن منصور: وصم يوما واستغفر الله، وإلى وجوب القضاء ذهب الهدوية والشافعي لعموم قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، هذا عندهم عندما قال له صم يوما، إذا ثبتت هذه الرواية فهي نص، صم يوما واستغفر الله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، رواية صحيحة، كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. هذه الرواية من طريق هشام بن سعد عن ابن الشهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال شارح سنن أبي داود زاد الأوزاعي واستغفر الله. وأما مالك بن أنس بن جريج فقال عن الزهري بلفظ أن رجلا أفطر في رمضان. وفي الإرواء الشيخ الألباني رحمه الله برقم 939 وهي في المجلد الرابع صفحة 92 قال والحديث ولحديث سعيد بن سيب أصل ولكنه مرسل، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فيه جاء رجل عن سعيد بن سيب مرسلا فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصوم يوما مكانه. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا مرسل جيد الإسناد، رجاله كلهم ثقات معروفون، غير المطلب ابن أبي وداعة أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأمره أن يصوم يوما مكانه. قال ولهذه الطريق طرق أخرى مرسلة، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. نعم. وفي الرقم 940 قال صحيح بمجموع طرقه وشواهده، صوم يوما مكانه، خرجه أبو داود. فالشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذه الزيادة. طيب، آخر ما نقرأ قالوا في قول للشافعي أنه لا قضاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير، إذا ثبت الحديث انتهينا أنه عليه القضاء، وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه وسلم على ما علم من الآية. هذا حكم ما يجب على الرجل، مسألة الأخيرة. وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، أي عن الرجل وامرأته، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاعي. وذهب الجمهور أي أكثر العلماء إلى وجوبها على المرأة أيضا، قالوا وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف، واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر. هذا الاحتمال الله أعلم ضعيف، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعليم الأحكام. هذا القول هو الأقوى، أنه قد علم تعميم الأحكام، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها. قال وعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة انتهى، وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري عن الكلام على هذا الحديث، كلام طويل كثير، مسائل المختلف فيها كثيرة، حتى إنه ألف في مجلدين فوائد هذا الحديث. فجمع بعض شيوخ الحافظ ابن حجر أو شيوخ شيوخه 1000 و1000 فائدة، 1000 فائدة وفائدة من فوائد هذا الحديث. وهذا يدل على اهتمام العلماء بشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه فيها. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.